من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا بصدد بيان إشكال هو يصلح أن يعد دليلا من أدلة القائلين بعدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهة المحصورة. خلاصة هذا الدليل أن أدلة كل شيء لك حلال تشمل الشبهة البدوية والشبهة المحصورة، لكن بنحو الاستعمال في معنى واحد، وهو إلغاء احتمال الخلاف واحتمال التحريم من المشتبه وتنزيله منزلة متيقن الحل. كل شيء مشتبه قل هو حلال كأنه متيقن الحل، بلا فرق بين موارد الشبهة البدوية وموارد الشبهة المحصورة. غاية ما هناك أنه في البدوية يقول كل شيء لك حلال يمكن أن يسري في كل الأطراف، في كل الأفراد لهذه الشبهة، باعتبار أنه لا مانع ويحتمل كون الكل في الواقع حلالا، إذ ليس عندي علم بوجود الحرام في هذه الشبهات. يرفع هذا الاحتمال ويمنع عن سريان الحكم بالحل في الكل، فيقال هذا حلال وهذا المشتبه حلال وذلك حلال وهكذا إلى آخر المشتبهات بالشبهة البدوية. وهذا بخلاف المقرونة في العلم الإجمالي، فإن الشمول في الأولى على الاستغراق، وأما في المحصورة المقرونة بالعلم فالشمول على البدلية، إما هذا حلال وإما ذاك حلال. لما؟ لأنك بمجرد أن تقول هذا المشتبه حلال، فإذا أردت أن تقول وهذا أيضا حلال تقع في مخالفة المعلوم بالإجمال مخالفة قطعية. وقد فرغنا عن حرمة المخالفة القطعية، وإنما نتحدث عن وجوب الموافقة وعدمها. وأما من يقول هناك لا يجب ألا يحرم المخالفة القطعية، فواضح أنه هنا يقول لا يجب الموافقة القطعية. فإذا فرغنا عن حرمة المخالفة القطعية، فإذا بمجرد أن تجري أصلا في طرف وتريد أن تجري الثاني في الثاني تقع أمام محذور مخالفة التحريم المعلوم بالإجمال. فدليل كل شيء لك حلال بمعونة وملاحظة علمك بوجود التحريم في الفرض، هو يقول ولسانه تخير واحدا فابن على حليته، وفي الحقيقة ابن على خليته، فقل هو خال، لأن البناء على أن هذا حلال يلزمه البناء على أن ذاك حرام، هو الحرام باعتبار العلم وجود الحرام بينهما. فهذا الدليل هو يقول واحد منهما إما هذا وإما ذاك حلال والآخر حرام. واضح كيف؟ إما هذا حلال وإما ذاك حرام حلال، فإذا اخترت هذا فذاك الحرام، وإذا اخترت ذاك فهذا الحرام. والحكم الظاهر في أحد الطرفين بالحل هو عبارة أخرى عن حكم ظاهري في الآخر بالتحريم، والبناء على إلغاء احتمال التحريم من واحد وتنزيله منزلات المتيقن الحل الذي هو الخال يلزمه البناء على إعمال احتمال التحريم في الآخر وتنزيله منزلات الحرام الذي هو الخمر مثلا. بهذا البيان من هنا لا يكون إشكال من جهة لزوم استعمال لفظ كل شيء لك حلال في معنيين: الأول الحلال المشتبه المحكوم بالحلال على نحو التعيين أن هذا حلال وهذا حلال وهذا حلال، كل منها على نحو التعيين كما في موارد الشبه البدوية، والمشتبه المحكوم بالحل على نحو البدلية إما هذا وإما ذاك كما في المحصورة. لا يلزم ذلك لأن البدلية والاستغراق أو التعيينية ليستا خصوصيتين في المعنى المستعمل فيه حتى تقول هذا معنى وذاك معنى فاستعمل في معنيين، بل المستعمل فيه قدر مشترك بين الكل البناء على الحل في المشتبه. إلغاء احتمال التحريم من المشتبه، كل ما هناك أنه في البدوية لما لم يكن مانع سرى هذا الاحتمال هذا البناء وهذا الحكم في كل الأفراد، أما في المحصورة فبعد أن طبق في الأول فلما كان من سريانه وتطبيقه في الثاني محذور ومانع منع عن هذا، لكن في نفس الوقت لم يكن خصوصية للأول ليقال الأول حلال والثاني حصرا حرام، فيجوز أن يعكس ويقال الثاني حلال والأول حرام، لذا قيل إذن أحدهما حلال إما هذا حلال وإما ذاك حلال، فعلمت وفهمت البدلية من خارج من خصوصيات المورد لا من جهة المعنى المستعمل فيه. هذا خلاصة بيانه ملخصة مرة أخرى. وأما بالنسبة للجواب فيقول أولا إنما بني عليه هذا الجواب، أمس قلنا لعل اليوم في التلخيص ما أشرت مفصلا لكن أمس قلنا إن هذا مبني على أن أدلة كل شيء لك حلال تتصرف في الموضوع، ومعنى كل شيء لك حلال في شبهة خمر وخال كل شيء مشتبه وخال، لكن لما كان هناك علم بحرمه ولا تستطيع أن تقول أن الطرفين خال، فإذا قلت هذا الطرف خال فتقول الطرف الآخر خمر لكنها تتصرف في الموضوع خال فيكون حلالا. ولأجل هذا قلت يقولون إن هذا الوجه يكون أصالة الحل معه حاكمة على أصالة الاشتغال، لأن أصالة الاشتغال ماذا تقول؟ هناك حرام مردد بينهما يجب اجتنابه، والاشتغال يقين يستدعي الفراغ اليقيني ولا يكون إلا باجتناب كل منهما، فكل منهما مشتبه يحتمل أنه الحرام، لذلك لابد من اجتنابه تحصيلا للعلم باجتناب الحرام الواقع. فموضوع قاعدة الاشتغال الجارية فيهما مشتبه الحل والحرمة المحتمل للحرمة حتى يترك لاحتمال الحرمة فيه، حتى إذا كان هو الحرام واقع أحرزنا بتركه ترك الحرام الواقع. لكن دليل كل شيء لك حلال ماذا يقول؟ هذا خلون، هذا ليس مرددا بين كوني خلا وخمرا ومشتبعا بين كوني حلالا وحراما حتى تقول اتركوه للواقع وتحصيلا للعلم بترك الواقع، هذا خلون ذاك خمر. واضح كيف؟ فينفي موضوع قاعدة الاشتغال ويكون حاكما عليها. هذا الذي بني عليه هذا الدليل من دعوى أن ظاهر أخبار الحل هو التصرف في الموضوع والبناء في مثل شبهة الخل والخمر على خلية المشتبه فيكون حلالا بتبع كونه خلا، هذا ليس بصحيح، بل الظاهر منها هو التصرف الحكم فقط، وأن المشتبه حلال لا أنه خل. ليس في الرواية ما يدل على أن المشتبه يبنى فيه على موضوعيته للحلال المشكوك هناك في المورد، وليس فيه إلا أنه محكوم بأنه حلال، فالتصرف فيه في الحكم لا أكثر من ذلك. حينئذ يعود الإشكال الذي أجبنا به عن التقريب السابق مضمون إن قلت الأول، لأنه إذا كان مفاده هو الحكم بالحل فهناك ماذا أجبنا؟ قلنا إن قاعدة الاشتغال حاكمة على أصالة الحل، حيث تحكم بلزوم اجتناب هذا وذاك لأجل ما علم من الحرام الواقعي، وإذا حكمت بلزوم اجتناب هذا ولزوم اجتناب ذاك لم يعد هذا مما يشتبه فيه لزوم الاجتناب وعدمه الحكم بالحل والحرمة حتى يقال كل شيء لك حلال، ينتفي موضوع أصالة الحل. عين هذا الجواب يجاب الآن هنا بعد أن لم تكن متصرفة في الموضوع. لو كانت تتصرف في الموضوع تقول نعم، دليل قاعدة الاشتغال يقول أنا أحكم بلزوم اجتناب هذا وذاك من باب أن كل منهما مشتبه الحرمة ومحتمل للحرام الواقعي أن يكون الخمر، فأتركهما تحصيلا للعلم بترك الخمر الواقعي. وإذا جاء دليل كل شيء لك حلال يقول هذا خال وذاك خمر، انتهى الأمر، لم يعد هذا محتمل الخمرية وذاك محتمل الخمرية حتى أجتنبهما، هناك خمر واحد وخل واحد، وهذا يجتنب وذاك يرتكب، فيكون دليل كل شيء لك حلال حاكما ورافعا لموضوع قاعدة الاشتغال. أما إذا قلت لا تتصرف في الموضوع فقد تتصرف في الحكم وتقول المشتبه حلال، فالمصنف يدعي أن قاعدة الاحتياط حاكمة لأنها تقول المشتبه حلال، أما ما حكم فيه العقل بلزوم الاجتناب فوجب فيه الاجتناب ولم يعد مشتبها. وقلت عند المصنف لأن قلت أمس أيضا حتى على تقدير كون كل شيء لك حلال لا يتصرف إلا في الحكم، وهناك من اعترض على المصنف وقال الحكم بالعكس، الأمر بالعكس، والحكم العقلي بلزوم الاجتناب في كل من الطرفين معلق على أن لا يرخص الشارع في شيء منهما، أما وقد رخص فينتفي حكم العقل. واضح؟ والمفروض أن هذه تشمل، ولئن لم تشمل الطرفين بسبب أداء إلى الوقوع في المخالفة القطعية وقد فرغنا عن حرمتها، فلا أقل من أنها تشمل طرفا واحدا، لا يلزم من ذلك لا تعارض لا مخالفة قطعية لا شيء، فتشمل طرفا واحد. شمول الثاني يلزم منه المانع وهي المخالفة، نرفع اليد عنه مثلا، فيثبت الترخيص في واحد وينتفي حكم العقل لأنه معلق على عدم الترخيص. متى يقول العقل يلا لازم تجتنب احتياطا؟ إذا ما جاء الشارع وقال أنا رخصتك ولا أريد منك الاحتياط، هو المفروض بجمول الدليل هو قال رخصتك ولا أريد منك الاحتياط، فالتفت إلى تسلسل الكلام. هذا كله في الجواب الأول. الجواب الثاني، سلمنا كون مفاد أخبار الحل هو البناء على خلية مشتبه الخلية والخمرية والتصرف في موضوع الشبهة لا في حكمها فقط، لكن ظاهرها هو الحكم في كل مشتبه بمثل ذلك، هذا خل وذاك خل، على الاستغراق هذا ظاهره، كل مشتبه أنه خل أو خمر فهو لك حلال على تفسير هذا، يعني فهو خل، كل واحد كل شيء لك كذا حتى تعلم أنه كذا، فظاهره الاستغراق للطرفين، وليس ظاهرها الأمر بالبناء على خلية واحد من المشتبهين مثلا، وليس الأمر بالبناء على خلية واحد من المشتبهين يستلزم البناء أو الأمر بالبناء أو هو أمر بالبناء على خمرية الآخر. من أين؟ هي تقول كل شيء لك حلال، هذا حلال، وهذا أيضا شيء مشتبه فهو لك حلال. من أين أتيت بفكرة أنه تقول كل شيء لك حلال؟ يعني هذا حلال، هذا خل والآخر خمر، أين هذا من لسان الرواية؟ ما قالت مثل هذا؟ إذا ليس في الرواية ما يدل على البناء من حيث الموضوع على كون الطرف الآخر هو المحرم، إذا ليس في معنى الرواية من البدلية عين ولا أثر. أن ما هي البدلية؟ كل شيء لك حلال، طيب هذا حلال يعني خل، لكن إذا قلت هذا خل إذن فذاك خمر، أليس ادعيت هذا؟ وبما أنه لا خصوصية لهذا، إذن لك من الأول أن تقول هذا خل فذاك خمر أو هذا خل فذاك خمر، النتيجة إما هذا خل وإما ذاك خل، إما هذا خل والآخر خمر، وإما هذا خل والأول خمر، يعني البدلية إما هذا وإما هذا خل. أقول من أين أتيت بهذا؟ ليس في الرواية ما يدل على أن إذا قلت هذا خل فينبغي أن يقول ذاك خمر، أين هذا؟ وليس في الرواية إلا أن كل شيء مشتبه هو لك حلال، وهذا مشتبه؟ هذا مشتبه، معنى هذا حلال عندك يعني هذا خل، إذن هذا خل هذا خل، هكذا يكون، لأنه إذا قلت هذا خل فهذا خمر، وإذا قلت هذا خل فذاك خمر، حتى يكون هناك بدلية إما هذا خل وإما ذاك خل، فليس من معنى البدلية عين ولا أثر في مفاد ومدلول هذه الروايات. وإذا كان ظاهرها البناء على الخلية فالطرفين وليس من بدلية إما هذا وإما ذاك مع البناء على الحرمة والخمرية في الآخر، فقد عرفت أن هذا لا يمكن الأخذ به في الشبهة المحصورة، لأنه يعني حل الطرفين، وبالتالي ينافي العلم الإجمالي بوجود الحرام بينهما حرمة منجزة، ويؤدي إلى المخالفة القطعية بالنسبة إلى هذه الحرمة. خب إذن لا دلالة لها على البدلية، فلا تستطيع أن تقول واحد منهما على البدل حلال، ولا يمكن الأخذ فيها بما هو ظاهرها من الحكم بالحل في الطرفين، إذن لا تستطيع أن تقول بمقتضاها في الشبهة الإجمالية لا الكلا الاثنين حلال ولا واحد على البدل حلال. وطبعا القول بواحد على التعيين هذا بعينه حلال، هذا مما لا يحتمله أحد، من هنا لا يبقى وجه لشمولها للعلم الإجمالي بنحو من الأنحاء، وتختص هذه الأخبار بالشبهات البدوية. واضح الكلام كيف؟ طيب، قال قلت الظاهر من الأخبار المذكورة البناء على حلية محتمل التحريم والرخصة فيه من حيث الحكم، حلية لا وجوب البناء على كونه هو الموضوع المحلل، مثل الخل في شبهة خل وخمر. ولو سلمنا تقول كل خل، اي لكنها تقول كل خل في المشتبه، قل مو كل، قل خل في المشتبه، ولا تقول اذا قلت فيه خل فقل في الاخر خمر، من اين هذا؟ فظاهر ان تقول في كليهما خل، واضح كيف؟ اذا يقول ولو سلم أنها تتصرف في الموضوع وتقول ابني على الخلية، فظاهرها البناء على كون كل مشتبه كذلك هذا وذاك، وليس الأمر بالبناء على كون أحد المشتبهين هو الخال أمرا بالبناء على كون الآخر هو الخمر. من أين أتيت بهذا؟ لما قالت قل هذا خال، إذا مجرد أن بنيت على أن هذا خال لابد أن تبني على أن الآخر خمر، ومن أين هذا؟ أين هذا في الرواية؟ وبناء عليه بدلية مبنية على هذا، وقد نفينا، فليس من في الروايات من البدلية عين ولا أثر، فتدبر. هذا كله في هذين الإشكالين اللذين يصلحان دليلين للقول بعدم وجوب الموافقة القطعية. نعم.
يعني قال أنه البدلية تفهم من بين الرواية، وأنه حتى تعرف أنه حرام.
هل هذا يعني البدلية أو يعني أن كل الأطراف محكوم فيها بالحل إلا مقدار الحرام؟ على هذا الذي تقول كل البقية محكوم فيها بالحل تعيينا، هذا وذاك 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 مثلا، إلا مقدار الحرام، إلا أن تقول لا مش تعيينا، لك أن تجعل المجموعة كل هذه دون هذا، ولك أن تدخل هذا وتخرج واحد آخر، وتدخل هذا وتخرج واحد ثالث، وهكذا فيتحقق معنا البدلية. إذا كان مراد مثل هذا فلعل له وجها، وأحتاج إلى أن أتأمل فيه. هناك كما قلت أدلة أخرى استند إليها القائلون بعدم وجوب الموافقة القطعية غير الاثنين اللذين تقدما، وهي ثلاثة، وقد أخذ المصنف من هنا في التعرض لها واحدا بعد الآخر. الأول من هذه الثلاثة التمسك بالأخبار، أخبار الحل الدال على حل المشتبه الذي لا يعلم حرمته، وقد تقدم بعضها. نقول هذه في نفسها دالة على حلية كلا الطرفين، كل ما لا يعلم حرمته فهو حلال، وهذا لا يعلم حرمته فهذا حلال، لكننا لا نقول بحليتهما جميعا، وذلك باعتبار أن الحلية في الكل تؤدي إلى ارتكاب الحرام، وقد فرغنا عن حرمة المخالفة القطعية. كل النقاش هنا مع الذين يقولون بحرمة المخالفة القطعية، إذ من يقول لا تحرم المخالفة هو واقعا وحتما وقهرا يقول لا يجب الموافقة القطعية كما بيناه مرارا. إذن لا نقول هي هذه الأخبار في نفسها تشمل الأطراف جميعا، تشمل الطرفين، لكن نحن لا نقول بجواز الارتكاب وبالحلية في كلا الطرفين، لأن ذلك يؤدي إلى المخالفة القطعية التي فرضنا أنها محرمة، وإنما نمنع من ارتكاب مقدار الحرام حتى لا نقع في هذه المخالفة. سلاحقا سنذكر ما هو الوجه في المنع عن ارتكاب مقدار الحرام. إذن نمنع عن ارتكاب مقدار الحرام، وفي الشبهة المؤلفة من طرفين مقدار الحرام واحد ومقدار الحلال واحد، فلو قلنا بالجواز نرتكب واحدا ونمنع عن واحد. المؤلفة من ثلاثة أطراف، أحدها خمر مقدار الحرام واحد ومقدار الحلال اثنان، وهكذا. المؤلفة من 100 طرف علم بخمرية إناءين منهما مقدار الحرام اثنين، هذا أمر واضح يعني لا يحتاج إلى مزيد بيان. المهم أننا لا نقول بالحلف الكل ونمنع عن ارتكاب مقدار الحرام. لماذا نمنع عن ارتكاب مقدار الحرام؟ هذا نقول لواحد من وجهين، لأن أصل هذا الوجه مشترك، لكن التعليل في المنع للمنع عن ارتكاب مقدار الحرام يختلف فيه العلماء القائلون بهذا الوجه. فمنهم كالقمي يقول أمنع من ارتكاب مقدار الحرام مضافا إلى ارتكاب بقية الأطراف، لأن ارتكاب مقدار الحرام بعد ارتكاب أو مع ارتكاب بقية الأطراف يستلزم العلم بارتكاب الحرام. إذا ارتكبت واحد، فإذا ارتكبت الثاني اللي هو بمقدار الحرام أعلم أني قد ارتكبت الحرام، ثم ماذا؟ يقول وهو حرام، أي العلم، التفت، العلم بارتكاب الحرام حرام. واضح؟ ارتكابك للثاني اللي هو مقدار الحرام، لا تقول للأول أيضا مقدار الحرام، خذ هكذا. إذا ممنوع أن ترتكب شيئا لا فقط مقدار الحرام. مقصود من منع مقدار الحرام يعني مع تجويز بقية الأطراف كلها، فأبقى أرتكب ما شئت حتى يبقى مقدار الحرام فأمتنع، فيكون في مثله. إذا بلغت مقدار الحرام فارتكبت هذا أيضا يحصل لك العلم بارتكاب الحرام، وهو أي العلم بارتكاب الحرام حرام. خذ هذا على إجماله، ويأتي بقية توضيح في جواب المصنف. وبعض آخر منهم كالنراقي يقول في بيان وجه المنع عن ارتكاب مقدار الحرام، ما معناه أن ارتكاب مجموع المشتبهين كمجموع هو حرام لاشتمالي على الحرام. واضح؟ الطرفان مجموعا وأحدهما منضما إلى الآخر، هذا المجموع كمجموع ارتكابه حرام. لما؟ لاشتماله على الحرام. الآن يوضحه تفصيلا، في مقام الإيضاح تفصيلا يقول ما معناه: إن الأدلة الشرعية دلت على أنه لا يجوز استعمال الحرام المعلوم، ويجوز استعمال الحرام الذي لم تعلم حرمته. طيب الحرام المعلوم تفصيلا حرام معلوم بالإشكال ولا يجوز استعماله، الحرام الذي لم تعلم حرمته المشكوك الذي لا معلوم بعلم تفصيلي ولا بإجمالي، المشكوك البدوي يعني، هذا لا شك أنه مما لم يعلم حرمته وجوز الشارع استعماله. بقي بين هذا وذاك مورد العلم الإجمالي الذي نحن فيه، يكون في مورد العلم الإجمالي هذا وحده لا يعلم حرمته، هذا وحده لا يعلم حرمته، هذا وحده مشتبه، ذاك وحده مشتبه، لكن المجموع منهما إما أن نلحظ المجموع مركبا وكلا منهما جزءا، يعني نلحظ كلا جزءا فهذا كل وهذان جزءان، أو نلحظ المجموع من باب المقيد والقيد، المشروط والشرط، فأحدهما مشروط وشرطه انضمام الآخر إليه. هذا المجموع سواء كان بنحو الكل المؤلف من أجزاء أو بنحو المقيد بقيد انضمام الآخر إليه هو حرام. لما؟ على الأول لحرمة جزء من جزئيه، المركب كمركب فيه حرام، هو حرام كمركب، لأن ارتكاب المركب يعني إيه؟ ارتكاب الاثنين العنصرين الجزئين، ارتكاب الجزئين يعني ارتكاب الجزء المحرم، ارتكاب للمحرم، فالكل محرم بحرمة جزئه. وعلى الثاني المقيد بقيد أحدهما حرام، هذا المقيد بهذا القيد حرام لاشتماله على عنصر محرم من عنصرين، إما مقيده وإما قيده، واضح؟ على التقديرين تقول هذا المجموع حرام إما لحرمة جزئه أو لحرمة أحد عنصري التأليف، القيد أو المقيد، واضح؟ القيد أو المقيد. بس طبعا تستطيع أن تتصور هنا التقييد المقيد والقيد على البدلية، فتقول يمكن أن يفرض هذا مقيد وذاك قيد وهذا مقيد وذاك قيد، فعبر هكذا قول لحرمة قيده الذي قد يكون هذا وقد يكون هذا، وكلاهما قيد على تقدير، لكن إذا ألفت وركبت فلا بد أن تركب وتحدد، ولا تستطيع أن تجعل الماهية مثلا المركبة أي مركب من عنصرين مركب على البدل، إما مركبة بهذا النحو من التركيب يعني التقييد المقيد والقيد، لا تستطيع أن تقول إما هذا مقيد وذاك قيد وإما هذا قيد وذاك مقيد، هذا ما يعني تركيب، هذا ترديد، والترديد في المركبات لا يجوز، لا يكون معه تركيب وتعيين للمركب، لابد أن تحدد. الشارع إذا أخذ هذا مركبا بهذا المعنى هو يعرف كيف يحدد فيحدد واحدا، فيكون هذا المركب هذا المجموع حرام إما لحرمة مقيده المعين اللي هو هذا مثلا، وإما لحرمة قيده الآخر المعين اللي هو ذاك، واضح الكلام؟ فالمجموع محرم من حيثه، فارتكاب المجموع ارتكاب للحرام، كما أن في مورد العلم التفصيلي ارتكاب هذا المعلوم تفصيلا حرمته ارتكاب للحرام، هذا المجموع من حيث هو مجموع معلوم الحرمة تفصيلا يصبح، المجهول والمردد أحدهما المستقل يمكن هذا حرام يمكن ذاك حرام، ومعلوم واحد منهما على الإجمال حرام، لكن المجموع المركب كوحدة وشيء واحد مشتمل على الحرام حرام على التفصيل، واضح أو لا؟ فهو مثل المحرم المعلوم تفصيلا في حرمة ارتكابه. إذن لماذا نمنع عن ارتكاب الحرام مقدار الحرام؟ قال لأنك في الفرض ترتكب كل ما سواه، والآن تريد أن ترتكب هذا، وبارتكابه تكون ارتكبت المجموع، والمجموع حرام فارتكابه ارتكاب للحرام. لماذا المجموع حرام؟ لاشتماله على الحرام، إما بنحو الجزء أو بنحو أحد الأمرين من القيد أو المقيد. لذلك منعنا عن ارتكاب مقدار الحرام. نعم يجوز ارتكاب واحد منفردا، لأنك بارتكاب واحد منفردا لا تكون ارتكبت مقدار الحرام، لأن قلت لك المقصود من مقدار الحرام لا ما يساوي واحد اللي هو مقدار المعلوم بالإجمال، لأن إذا كان هكذا فممنوع ترتكب أي واحد، لا في الأول ولا في الآخر، يعني ممنوع ترتكب الكل. وأما مسألة المنع من ارتكاب مقدار الحرام فالمقصود فيها أنك يجوز أن ترتكب الكل وتقف عند مقدار الحرام، واضح كيف؟ وتقف عند مقدار الحرام، بناء عليه فيجوز ارتكاب واحد في شبهة الطرفين وتقف هناك ولا تقدم على الثاني، لأن هذا يساوي مقدار الحرام، وقد بينا أن مقدار الحرام ارتكابه ممنوع لأن به ارتكاب المجموع والمجموع حرام لاشتماله على الحرام، وارتكاب المجموع الحرام حرام. كل هذا جاء من أين؟ من ارتكاب مقدار الحرام بعد ارتكاب سائر الأطراف، فيكون ارتكاب مقدار الحرام ممنوعا عن محرمة. هذا في بيان هذا الوجه. وأما الجواب عن ذلك فأن الأخبار المذكورة كما عرفت في البحث المتقدم في المقام الأول في حرمة المخالفة القطعية، هذه إما أن يقال إنها تشمل كلا الطرفين، أخبار يعني أخبار الحل لتمسك بها صاحب هذا الوجه، إما أن يقال تشمل جميع الأطراف أو كلا الطرفين في شبهة الطرفين، وإما أن يقال لا تشمل شيئا منهما. لماذا؟ قب إما أن نقول إن العلم المأخوذ فيها غايتان بقوله حتى تعلم أنه حرام، هو العلم التفصيلي، وهذه الغاية غير متحققة في فرض العلم الإجمالي، فيكون مورد العلم الإجمالي مشمولا بصدر الدليل ومغياه، وهو كل شيء لك حلال، هذا مشتبه وحلال، هذا مشتبه وحلال. فقط إذا علمت تفصيلا ترفع اليد عن هذا الحكم بالحل، ولم تعلم تفصيلا. فإذا قلنا العلم المأخوذ فيها غاية تفصيلي كانت قهرا شاملة للطرفين جميعا، وإذا قلنا إن العلم المأخوذ غاية يشمل الإجمالي فهذا معنى أن علمك الإجمالي بالتحريم بينهما يحقق الغاية، أي هو منجز. كيف العلم التفصيلي منجز للحرمة؟ تبقى تقول حلال حلال وترتكبه وتشرب منه حتى تعلم أنه كان حرام فترفع اليد، تنجزت الحرمة فيه بالعلم. كذلك تبقى ترتكب في الطرفين هذا وذاك إلى أن تعلم إجمالا، إذا كانا يعني شبهتين مستقلتين، إلى أن تعلم إجمالا أن أحدهما حرام، فالعلم الإجمالي منجز للحرمة كالتفصيلي. هذا معنى أن تكون الغاية شاملة للعلم الإجمالي، أنه منجز كما أن التفصيل منجز. وإذا نجز العلم الإجمالي الحرمة هنا فقلنا، فكما قلنا سابقا بأنه من جهة هذا التنجيز يحرم المخالفة القطعية لأنها تؤدي إلى عصيان حكم منجز، كذلك قلنا في المقام الثاني أوله ونقول الآن يتنجز بسبب ذلك وجوب موافقته قطعا. إذا تنجز أمس لما بينا دليل المصنف على أن المختار هنا هو وجوب موافقة القطعية، ماذا صنعنا؟ استعدنا كل ما ذكر في بيان الواجب في حرمة المخالفة، قلنا المقتضي للحرمة موجود، شو مول الدليل؟ المانع مفقود، إذن أصبحت الحرمة موجودة بالفعل على وجه التنجيز بعلتها التامة. فإذا أصبحت كذلك كما كانت في المقام الأول، هناك ماذا رتبنا عليه؟ يحرم مخالفتها. هنا نقول فكما يحرم مخالفتها يجب موافقتها، هذا معنى منجز. اشتغلت الذمة به بالحكم المنجز، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهو لا يتم إلا باجتناب الطرفين. إذن إما أن نبني على شمول الغاية للإجمالي فالتنجيز بالعلم الإجمالي حاصل، ومعه يقال بعدم الشمول لشيء من الطرفين لوجوب الموافقة القطعية كما تحرم المخالفة القطعية، ووجوبها يمنع من شمول الطرفين. وإما أن نقول باختصاص الغاية بالتفصيل فالإجمال غير منجز ولا أثر له، ووجوده كعدمه فأنت في مور العلم الإجمالي كما في الشبهة البدوية، هذا حلال هذا حلال، فتشمل الطرفين. أما أن تقول تشمل البعض وهو ما سوى مقدار الحرام ويمنع عن البعض وهو مقدار الحرام، فهذا ليس بصحيح. أصل فكرة إما أن يشمل الكل أو لا يشمل شيء بيناها. أما ما ذكرت من هذا التبعيد فنتحدث بناء على الوجهين فيه. الأول أن الوجه فيه أن ارتكابه يؤدي إلى حصول العلم بارتكاب الحرام، والعلم بالحرام أو بارتكاب الحرام حراما العلم، هذا وجه القمي. وعلى الثاني أن ارتكابه يؤدي ارتكاب المجموع محرم من جهة اشتمالي على الحرام جزءا أو قيدا أو مقيدا. على هذين نتكلم، لكن هذا إن شاء الله لاحقا. قال احتج من جوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام ومنع عن مقدار الحرام بوجهين. سهنا يذكر وجهين، لكن ربما من سياق الكلام نستخرج ثالثان. الأول الأخبار الدالة على حل ما لم يعلم حرمته التي تقدم بعضها. طيب هذه بحسب الظاهر تشمل كل الأطراف، التفت جيدا، تشمل كل الأطراف، كل شيء لك حلال، لماذا منعت عن ارتكاب مقدار الحرام ولم تقل بجواز ارتكاب الكل؟ يقول وإنما منع. شوف صياغة وإنما تدل على وجود هذا السؤال، وأن هذه الأخبار في الفرد شاملة لكل الأطراف، فلماذا لم تقل بالشمول للكل فعلا؟ قال وإنما منع من ارتكاب مقدار الحرام لأحد وجهين، إما لاستلزامه العلم بارتكاب الحرام، وهو أي العلم لا الارتكاب حرام، وإما لما ذكره بعضهم من أن ارتكاب مجموع يعني بارتكاب مقدار الحرام يتحقق ارتكاب مجموع المشتبهين، وارتكاب مجموع المشتبهين حرام لاشتمال المجموع على الحرام. لكن تعال نوضح لك ذلك. قال في توضيح ذلك إن الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم وجوز استعمال ما لم يعلم حرمته، والمجموع قب المعلوم تفصيلا قدر متيقن للمعلوم الذي منع منه، والمشتبه بدوا قدر متيقن للذي لم يعلم حرمته الذي أجاز فيه. المعلوم الإجمالي ماذا يقول بالنظر إلى كل واحد؟ قد تقول هذا مشتبه هذا مشتبه، لكن المجموع من حيث المجموع معلوم الحرمة، ولو باعتبار جزئه، إذا قلنا إن المجموع كل وهذان جزآن، أو على التقدير الآخر وكذا كل منهما بشرط الاجتماع مع الآخر. وكذا كل منهما يعني كذا فرض التألف من كل منهما بشرط الاجتماع مع الآخر على نحو التقييد والمقيد، قيد ومقيد. ها، لكن ليش قال كل منهما؟ لأن كل منهما يمكن فرضه، ماذا، مقيدا وذاك قيدا، أو هو قيدا والآخر مقيدا. واضح؟ لكن طبعا هذا قبل أن تركب. يمكن أن تقول أركب أجعل هذا مقيد وذاك قيد، أو بالعكس مبدئيا. ولا يجوز أن تترك المركب هكذا، يصبح هناك عدم تعين في واقع المركب، وهذا لا يصح. واضح؟ أنه هذا مؤلف من هذا والتقيد بذاك، لأن الاشتراط والتقييد أيضا يرجع إلى نوع تركيب. جزءاه ذات المقيد مع التقيد بالآخر. فالمركب أي شيء؟ ذات هذا والتقيد بذاك، أو ذات ذاك والتقيد بهذا؟ لا ندري، لا يتعين المركب، فلا بد من تحديد. في المبدأ تقول يمكن هذا ويمكن ذاك، لكن لا يجوز أن تتركه هكذا، لا بد أن يكون في الواقع تركب من ذات هذا والتقيد بذاك، أو من ذات هذا والتقيد بذاك. واضح؟ يقول وكذا كل منهما بشرط الاجتماع مع الآخر. إذن والمجموع من حيث المجموع معلوم الحرمة فيجب اجتنابه، وكل منهما بشرط الانفراد وحده وحده مع ترك الآخر اللي هو مقدار الحرام مجهول الحرمة فيكون حلالا مما رخص فيه الشارع. والحمد لله رب العالمين.